أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الأخيار الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك ومعرفتك. اللهم صل على وليك والقائم بأمرك وصفوتك ونجيبك أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. نستثمر قرب مناسبة استشهاد مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام ونتحدث عن شيء من سجاياه ومكارم أخلاقه، وسوف يتمحور الحديث إن شاء الله تعالى حول محورين. المحور الأول نستعرض فيه بعض مكارم أخلاق أبي عبد الله الصادق عليه السلام، والمحور الآخر نستعرض فيه بعض كراماته سلام الله عليه. أما ما يتصل بالمحور الأول، فلو أردنا أن نقف على سجايا ومكارم أخلاق أبي عبد الله الصادق عليه السلام لما وسعنا ذلك في هذه الجلسة أو في جلسات متعددة نظرا لسعتها وكثرتها، وهذا ما يوجب صعوبة استيعابها والإحاطة بها، ولكن لا يترك المعسور، لا يترك الميسور بالمعسور. ننقل لكم أيها الإخوة الأعزاء بعض ما ذكره الرواة والمؤرخون بما يتصل بسجايا الإمام الصادق ويعبر عن مكارم أخلاقه. يذكر المؤرخون أن الإمام الصادق عليه السلام كان في مجلسه الذي لم يكن يخلو من العلماء وطلاب العلوم، كان في مجلسه رجل من هؤلاء. خرج الإمام من مجلسه إلى بيته بحاجة، فاتفق أن رأى جارية جواري وهي تصعد السلم إلى السطح وفي يدها طفل من أطفال الإمام الصادق عليه السلام، فما أن رأته ارتاعت ارتبكت، فسقط الطفل من يدها فمات. هدأها الإمام الصادق، هدأ من روعها وقال لا عليك، هوني عليك، هو أمانة كان قد أودعها الله إيانا فاختارها، فله التسليم وله الرضا. ثم رجع إلى مجلسه، فبعد أن جلس رأى ذلك الرجل أن الإمام متغير اللون، ليس دخوله كخروجه، فسأله: ما لي أراك متغير اللون؟ قال: كنت قد نهيت النساء أن يصعدن على السطح، فاتفق أني خرجت إلى الدار فرأيت جارية وقد صعدت على السلم تبتغي صعود السطح، وكان بيدها طفل لي، فارتاعت فسقط الطفل من يدها فمات. ثم قال: فما تغير لوني لموت الصبي، إنما تغير لوني لما أدخلت عليها من الرعب. يقف المنصف العاقل أمام هذا الموقف فيحتار من أي زاوية يتحدث عنه، أهو العطف والذي بلغ منتهاه والرأفة والرحمة بالضعيف، أو هو التجلد على المصيبة، طفل صغير يسقط أمام عينيه فيموت، ثم يكون تأثره عليه السلام بأمر قد يتناساه الكثير من الناس أمام مصيبة هي أعظم وأكبر. تغير لونه وتأثره كان لإدخاله الرعب على هذه الجارية، لأنها تعلم أن الإمام كان قد نهاها عن الصعود إلى السطح، فوجدها وهي متلبسة بمخالفته، ولم يكن الأمر كذلك، بل اتفق أن سقط الطفل من يدها، وهذا ما أوجب تضاعف الرعب والخوف في قلبها، فأخذ يسكن من روعها ويهدئها، ثم يتأثر لأنه أدخل الرعب على قلبها. أين نحن من هذا الخلق الرفيع؟ يطرب أحدنا حين يدخل بيته فيرى الهدوء وقد خيم على البيت، الطفل يخشى والبنت تخشى والزوجة تخشى، فيطرب لذلك وتتدغدغ مشاعره لأنه يملك هذا المستوى من الوقار وهذا المستوى من التقدير. أما الإمام الصادق فيؤذيه أن يدخل الرعب في قلب واحدة من جواريه، ونحن نفعل الكثير من أجل أن نؤكد الرعب والخشية في قلوب أبنائنا وصغارنا وزوجاتنا وذوينا، وفي العمل وفي المدرسة وفي الطريق نحب أن نهاب ونخشى. هذا موقفه، كمال التجلد، كمال العطف، كمال الرأفة، كمال الحنان. ثمة موقف آخر، يذكره المؤرخون. يذكرون أن الإمام كان له عامل أو خادم بعثه إلى محل يقضي حاجة، ذهب ذلك الغلام فأبطأ والإمام ينتظره، خرج في أثر فوجده نائما، فأخذ يروح عليه حتى انتبه، ثم قال له: لك الليل ولنا النهار، أما أن تنام في الليل وتنام في النهار فتلك قسمة ضيزة. بأسلوب ملؤه العطف، ملؤه الحنان، ملؤه الرأفة، بولد ضعيف هو خادم له، هكذا كان يتعامل الإمام عليه السلام مع ضعاف الناس. نحن إنما اخترنا هذه المواقف باعتبار أننا أكثر ابتلاء بها من غيرها. ثمة موقف آخر، لما كثر عيال أبي عبد الله الصادق عليه السلام بعث أحد مواليه بتجارة، أعطاه 1000 دينار وقال: اذهب تضارب بهذا المال في مصر واتنا بالربح. هذا مصادف، اسمه مصادف، أخذ 1000 دينار، خرج في ضمن قافلة من التجار ببضائع وأمتعة إلى مصر. في الطريق صادفوا قافلة، سألوهم: هل توجد من هذه البضائع التي نحملها، هل يوجد منها في مصر شيء؟ فقالوا: أكثر لا يوجد. فتحالفوا، وفي ضمنهم هذا الرجل مولى الإمام الصادق، تحالفوا أن لا يبيعوا الشيء الذي هو بدينار إلا بدينارين، يعني يكون الربح مضاعفا. دخلوا مصر، التزموا بما تعاقدوا عليه، فلم يبع أحدهم بضاعته إلا بضعف ثمنها. رجع مصادف بعد زمن إلى الإمام الصادق وقال: يا مولاي، هذه 1000 دينار التي أعطيتني إياها، وهذه 1000 أخرى هي الربح. فقال الصادق عليه السلام: هذا كثير، هذا كثير. فأخبره بالخبر فقال: تتحالفون على قوم مسلمين تأخذون عليهم ربح كل شيء ضعفا، أما 1000 الأولى فهي لي، فقبضها، وأما 1000 الأخرى فلا حاجة لي فيها. ثم قال عليه السلام: مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال. يعني أراد الإمام عليه السلام أن يقول بأنه ينبغي للمؤمن أن يتحرى وأن يتثبت في كسبه، فليس المحذور هو أن يرتكب الحرام وحسب، ليس الحرام أن ترابي وحسب، أن تغش، أن تغبن، كل ذلك حرام، ولكن ثمة حرام يمكن التعبير عنه بالحرمة الأخلاقية الأدبية، وهي أن تمعن في الاسترباح من أخيك المؤمن، فذلك في عداد الحرام. هذا موقف آخر يعبر عن مكارم خلق الإمام عليه السلام. نشير إلى موقف رابع ونتحدث بعد ذلك عن المحور الثاني نظرا لضيق الوقت. الإمام كان جالسا في صحن داره وكانت صبية يلعبون، وكان صبي يمشي من أولاده يمشي بين يديه فغص فمات من ساعة بين يديه. رق له الإمام عليه السلام فدمعت عيناه ثم قال: إلهي لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت. ثم حمله إلى النساء فصرخنا، فأقسم عليهن ألا يصرخن، وحمله إلى المدفن فدفن. ثم قال: إنا قوم نسأل الله عز وجل ما نحب في من نحب فيعطينا، فإذا أحب ما نكره في من نحب رضينا. انتهى التسليم لأمر الله عز وجل. الفقرة الأولى التي أفادها عليه السلام هي أنه قال: لئن أخذت لقد أبقيت. لاحظوا هذه المعادلة إذا يستشعرها الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره. طبيعة الإنسان إذا أصيب بمصيبة ألا يفكر في غيرها، لذلك يجزع وقد يسخط على الله: لماذا فعلت؟ لماذا أخذت؟ ليش أنا بالذات؟ أنت تنسى الأمور الأخرى كثيرة التي أعطاك إياها وتنظر إلى هذا الأمر وحسب. رجل مثلا، هذا واقع، ذهب إلى امرأة يخطبها، ما صار توافق، رفضت، رجع: ليش أنا كذي؟ ليش أنا منحوس دائما؟ ليش الله ما يراعيني؟ جاي هذا حدثت لي يعني، قلت لي: يا فلان أبوك حي أو ميت؟ قال: حي. قلت لي: ناس وايد أبوهم ميت. عندك أم؟ قال: عندي أم. قلت لي: كثيرين أمهم ميت، ما عندهم أم. أنت تشوف الناس ما عندهم بصر، الله سلد منهم نعمة البصر، وانت تتكلم وناس الله سلبهم نعمة الكلام، وانت تسمع وانت تأكل وانت تشتغل في وزارة بعد، وناس حتى شغل في مقاولات ما هم محصلين، ليش هالنظرة السوداوية الضيقة على موقف بسيط؟ سخطت على ربك. الإمام عليه السلام يقول: لئن أخذ لقد أعطيت. تأخذت صحيح الولد، لكن أعطيتنا أولاد، أعطيتنا زوجات، أعطيتنا أموال. هذه الأمور لابد هي التي تنظر وقت المصيبة، حينها تهون، تهون المصيبة عند المؤمن. لئن أخذت لقد أعطيت، ولئن ابتليت فلقد عافيت. أنت ابتليتني مثلا بفقد ولد أو بمرض في يد، لقد عافيت الرأس والجسد وابتليت اليد. لا بأس أن يستشعر الإنسان هذا الأمر، حينئذ سيحمد ربه. ثم يقول: إننا ندعو الله عز وجل فيما نحب في من نحب، يعني ندعو لأولادنا نحب لهم الخير، فإذا أعطى شكرنا، وإذا أخذ رضينا. ينبغي أن يكون المؤمن على هذه الحالات. إسماعيل أكبر أولاد الإمام الصادق عليه السلام، وكان رجلا معروفا بالزهد والعبادة والتقوى والعلم، حتى توهم البعض أنه سيكون الإمام بعد الصادق عليه السلام. هذا بلا سابق إنذار اختاره الله عز وجل، وكان مجلس أبي عبد الله يغص بالرجال، توقعوا أن يجزع، أن يتأثر، أن يحزن، أن يبكي، لذلك بقوا في المجلس ليسلوه. بسط لهم المائدة فأكلوا، فما رأوا عليه أثر جزع أو بكاء، استغربوا استوحشوا. قال عليه السلام: إنني بعد أن آمنت بقول أصدق الصادقين إنك ميت وإنهم ميتون، فلأي شيء أجزع؟ لا معنى للجزع. هكذا كان يؤدب أبو عبد الله عليه السلام أصحابه. ولا يسعنا أن نستعرض كل ما وقفنا عليه وكل ما لم نقف عليه أكثر مما وقفنا عليه. هذا هو المحور الأول. المحور الآخر يرتبط ببعض كرامات الإمام الصادق. طبعا الأئمة لا يظهرون كراماتهم في كل آن، وإنما يظهرونها لغرض غالبا، إما لإثبات الإمامة أو للاحتجاج على أمر من الأمور، على أحد تنكر لها أو لم يؤمن بها، أو لقضاء حاجة مؤمن، أو للانتقام من ظالم لم يكن ينفعه إلا أن ينتقم منه، ولمناشئ أخرى عقلائية. فهم وإن كانوا يملكون الاسم الأعظم ويملكون، وهم قريبون من الله عز وجل مستجاب الدعوة، لأنهم لا يستثمروا ذلك في شؤونهم الخاصة. نذكر مجموعة من المواقف المعبرة عن كرامة هذا الإمام على الله عز اسمه وتقدس. رجل من خراسان، أيضا ينقلها ابن شهراشوب في المناقب عن مأمون الرقي، أن رجلا من خراسان دخل على الإمام الصادق عليه السلام، قال له: أنتم أهل بيت الرأفة وأنتم أهل بيت الرحمة، ما الذي يمنعك وإن لك حقا، أو ما الذي يمنعك أن لك حقا تقعد عنه؟ يعني لماذا لا تخرج وتثور على النظام وأنت صاحب الحق وأنت الإمام؟ الإمام الصادق عليه السلام قال للخراساني: أتنظر إلى هذا التنور وكان يتلظى لهبا وجمرا؟ قال: بلى يا أبا عبد الله. قال: قم واجلس فيه. قم وادخل فيه واجلس. يدخل فيه ويجلس يعني يكون حسب مقتضى الطبيعة يحترق. قال: لو تعفيني يا أبا عبد الله لا تحرقني بالنار. قال: عفيناك اجلس. لم يمضي إلا وقت يسير، دخل رجل يسمى أبو هارون المكي، وهو حامل عليه في يده، وسلم. قال: يا أبا هارون اقترب، خلي نعالك وادخل التنور بدون نقاش. ليش؟ لماذا؟ بحترق لو ما بحترق؟ ان شاء الله. خلى الانعال ودخل التنور وجلس. الامام غافله اصلا، ابدى عدم الاعتناء بالامر، وجلس ويا الخراساني يحدثه عن خراسان. ثم بعد فترة من الزمن قال قوم لاحظ التنور. قام هذا الخراساني طالع التنور، شاف ابو هارون متربع وقاعد في التنور. ثم قال الامام يا ابا هارون قم واخرج. قام ينفض الرماد من ثيابه. قال لي يا خراساني انا اعلم بالوقت منك ولو وجدت. قال لي عندك في خراسان 5 من مثل ده؟ قال ولا واحد. قال اريد ناس يسلمون الي مثل تسليم ابي هارون، اننا اعلم بالوقت منكم فلا تعجلوا. هذا الموقف احنا ما نريد نتحدث فيه من الجهات الاخرى التي عادة ما نتحدث فيها، وانما نريد ان نتحدث عن كرامة الامام عليه السلام على الله، حيث انه بدعائه وبكرامته على الله عز وجل دخل هذا الرجل الى تنور يتلظى جمرا ولهبا، فجلس فيه فترة من الزمن ثم خرج لم يصبه شيء. هذه واحدة من كراماته. الامام في منى يمشي مع بعض اصحابه ويا المفضل، مفضل بن عمر. اثناء مسيرهم وجد امرأة وبجانبها صبيين وبقرة، هذه البقرة ميتة وهي تبكي وتولول. رق لها الإمام، وقف على رأسها، قال يا أمة الله لم تبكين؟ قالت هذه بقرة أعتاش عليها أنا وصبيين والآن ماتت، لذلك أبكي. فقال لها أتحبين أن يحيي الله هذه البقرة؟ قالت أتسخر بي يا رجل وأنا في مصيبة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم صف قدميه وصلى ركعتين وحرك شفتيه، ثم قام وركل البقرة برجله فقامت. فقالت عيسى ابن مريم ورب الكعبة. أمر غريب. فدخل الإمام في الناس ولم تعرفه. هذا موقف آخر يعبر عن سرعة إجابة الإمام الصادق عليه السلام. موقف آخر، داود بن علي الرقي، هذا رجل من رجالات بني العباس وكان واليا على المدينة، اتهم المعلى بن خنيس وهو أحد موالي الإمام الصادق، اتهم بأنه كان يحرض على بني العباس، أخذه داود قتله وأراد أن يؤذي الإمام الصادق عليه السلام. سمع الإمام غضب غضبا شديدا بان على وجهه الشريف، فسمع في مجلسه يقول الساعة الساعة الساعة، تمتم بشفتيه ثم قال الساعة الساعة الساعة. فسمع الصراخ في بيت داود وقيل أنه الآن مات. كثير من علماء السنة ممن عاصر وممن أرخ لتلك الحقبة إذا وصفوا الإمام الصادق يقولون كان سريع، كانت دعوته مجابة حتى أنه لا يكاد يتم دعوته إلا وبان أثر إجابتها. هذا مصداق إليها. مصداق آخر، الإمام كان في مكة الشريفة مع بعض أصحابه جالسين على المائدة، قال لأحد غلمانه اذهب إلى بئر زمزم وأتنا بماء. كانوا قريبين من زمزم. ذهب الغلام رجع، قال لي وين الماي؟ قال منعني السادن إلا على الماء. قال تريد الماء إلى إله العراق؟ اذهب. يعني كان الرد قبيح جدا. وصف الإمام الصادق بإله العراق تعريضا بشيعة آل محمد صلى الله عليه وسلم. فتغير لون الإمام الصادق وأمسك عن الطعام، ثم حرك شفتيه بكلمات يقول الراوي لم نعرفها، ثم قال الراوي اذهب فقد كفيت، روح وجيب ماء. قل ذهبنا فوجدنا الغلام قد سقط في البئر وتقطع ومات وهم يخرجونه. سريع الإجابة، كريم على الله عز اسمه وتقدس. امرأة تسمى حباب الوالبية، معروفة من أهل التصوف من أهل الدين، كانت مؤمنة. هذه دخلت على الإمام الصادق وهي كبيرة في السن، قالت يا أبا عبد الله أنت تعلم أني أتولاكم وأحبكم وأحب آبائك ويعيرني قومي بذلك، وقد أصبت بمرض يعبرون عنه بالخبيثة، فتورم جميع بدني، ظهري وبطني وجميع جسدي. فقال لي أهلي اذهبي إلى من تتولين، إن كان حقا ما تقولين فيه فسوف يذهب ما بك. فقال هكذا يقولون؟ قالت نعم. فرفع يديه وقال اللهم ألبسها العافية الساعة، ثم قال ادخلي على النساء فلن تجدي من أثر ما عندك شيء. دخلت فلم تجد شيئا. الحمد لله رب العالمين.